إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وقد وصلت بنا القراءة في هذا الموطأ الذي بلغ من بركته أن عمره نحو 1300 سنة، وهو يدرس ويبين السنة وآثار الصحابة، وكان آخر ما قرأنا في باب القول إذا سمع الرعد، ولن نقرأ ما جاء في تركة النبي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
آمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب الدعاء.
آمين.
قال الإمام مالك رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال حدثني مالك عن ابن شهاب.
ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير وهو ثقة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم، فهو متفق عليه وهو في أعلى رتبة في الأحاديث فيما يتعلق برتب السند وعلو مرتبة الصحة فيه. وفيه من الفقه والمعاني ثبوت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من لا يستسلم لهذه الحقيقة. قال الله تعالى في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. وحينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، وصدم عمر بن الخطاب لدرجة أنه قال أن النبي لم يمت، ومن قال أنه مات اخترطته بسيفي هذا. نعم، الرسول أو النبي ذهب يكلم ربه ويرجع وهو قائم والناس قائمون، فدخل أبو بكر الصديق ودخل بيت ابنته عائشة زوج النبي، وجد النبي مسجى فكشف عنه الثوب فقبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا، لن يجمع الله لك بين موتتين. وخرج قال: يا عمر اجلس، والناس قائمون وعمر قائم يتهدد كل من قال الرسول مات أن يخترطه بسيفه. فقال: اجلس يا عمر. فلا زال به حتى جلس، ففيه تهدئة المصاب، وأنه كلما كان أسكن كلما كان قوله أكثر وزنا وأقرب للحق. فهدأ عليه عمر أبو بكر، قال: اجلس يا عمر، إذا كنت قد رأيت رجل غضبان يشاجر شخص أو مرأة شاجر زوجها، هو قائم وهي قائمة، فخذه إلى حجرة أخرى وقل له اجلس، فإنه إذا بقي قائما يفور ما في قلبه من دم ويغضب، وقد يقع الطلاق وقد تقع جنايات. فالجلوس مهم. نعم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي إيش الغضبان إذا كان إيش قائما أن إيش أن يجلس. أما حديث أطفئ الغضب بالماء فإنه جمرة، فإسناده ضعيف، ولكن أهم ما يكون أن يجلسه، يجلس الغضبان. نعم، فقال فتلا عليه آية فيه أنه لا سبيل للإنسان إذا أراد أن يهدي إنسان إلا بما جاء في السنة والقرآن، فليبتعد الشخص في التفاهم مع الناس بالحق بالفلسفة العقلية، اذكر له آية أو حديث أو قول صحابي ليس له مخالف، فإن هذه هي البركة. فانظر أبو بكر، كان ممكن يقول: طيب الناس كلهم يموتوا، ليش كذا يا عمر أنت؟ ويأتي بكلام من عنده يمنه ويسر، تلا عليه آية، لأن القرآن كلام الله فيه بركة ما تحصلها في كلام البشر، وكلام رسوله أيضا جعل فيه بركة ما تحصلها في كلام أحد البشر. قال: اللهم صل عليه، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فتلا على مسامع عمر أبو بكر الصديق قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر: كأني أول مرة أسمعها. ففيه عذر صاحب الحق إذا عمل في وقت الغضب أو وقت المصيبة بما يدل على ذهوله عن الحق، لأن هذا عمر وهو عمر قال: ما كنت وأنا في هذه الصدمة مستوعب أنه في آية تنهاني عن مثل الذي فعلت. فيه عذر الصالح وترك التثريب عليه وقت المصيبة، إذا ذهلته مصيبة. نعم، وسيما وقد امتلأ قلب عمر محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ حصلت هذا صدمة. ففيه إثبات ما يسمونه الصدمة النفسية، الصدمة النفسية الذي يصبح الإنسان في وقتها غير مدرك للحقيقة التي أمامه حتى يتهيأ خلافه. نعم، يعذر الشخص حينها، ولا يثرب عليه ولا يزاد في التثريب عليه والصياح، يؤخذ بالتي أحسن حتى يهدأ. فحينئذ أدرك الناس ذلك. هذا الاستطراد سببه قوله: حين توفي الرسول. لا أحب أي نظرات دهشة. لما هذا الاستطراد؟ والذي نفسي بيده ألقيت كلمة لإنسان صوفي في مسجد، إنسان صوفي كان يبعد بين هذا المسجد وبينه الآن نحو كيلا أو أقل، وكان هكذا يصلي بعمامته قبل أن يفصل المسجد. وجزا الله خير هذه الوزارة بقيادة الدكتور عبد اللطيف الشيخ الذي لا تظنه ينظف أو يطهر المنبر فقط من يعني هؤلاء الأرذال اللي هم الخوارج السورية، بل أيضا إن ثبت عنده خرافي صوفي ارفع له وترى عينك كيف يفصل. المهم أن هذا الرجل فصل، تاريخ فصله لا أذكره، فصل من المسجد الحمد لله. فجئت ألقي كلمة وفيها توفي الرسول ثلاث الكلمة، وبينت أنه عبد رسول إلى آخره، وكان الكلمة تدعو إلى نفي الشرك، ترك التعلق بالرسول إلى آخره. فما إن جئت إلى هذه المسألة توفي الرسول إلا الرجل قام من مكان الإمامة ونفر وراح في آخر المسجد يسعى، ولم أفهم ماذا يصنع، فإنه صار يجمع بعض الناس في الخلف ويشير عليه يعني كأنه يقاتل أو شيء. انتهيت من كلمتي وذهبت، فصادفني بعض الناس قال لقد يعني أزعجت الإمام أو انزعج وأنكر مقالتك هذه، تكسر خاطر الناس تقول توفي الرسول، أعوذ بالله. أي والله. فلا تتعجبوا لما مثلي يشرح هذا القطعة من الموطأ الحديث ويستطرد هذا الاستطراد. قال لقد جرح الناس هذا الرجل، يعني ما عرف يتكلم، توفي الرسول، وش تبغاني أقول يعني؟ يعني وينه طيب؟ هذا حق ذكر في القرآن. وهذا ذكرني بالأبلة الثانية، أظن الحبيب الجفري يقول ولا يزال الناس لا يتأدبون مع الرسول ولا يراعون شعوره. كيف يعني؟ يقرؤون تبت يدا أبي لهب، وأبو لهب عمه مهما كان يعني. إخواني الذي أضحككم لا ألومكم في تضحكون، والله ما ألومكم، لأنه ابن القيم ذكر هذا، قال كل من يخالف المنقول الموروث عن الرسول يبتلى بأن يختم على عقله فيتكلم ما يضحك منه. الآن أنت هو من المخالف المنقول ما يسلط على عقله حتى تضحكون منه، كان يقول كلام يعني قريب من حق أو حق، لكن متى يضحك من الشخص؟ إذا جاء يعارض الرسول. شوف سلمان العودة لما عارض الرسول في قضية الولاية، الرسول أحكم هذه القضية وأتى بحديث كثيرة جدا، والأئمة استوعبوا ذلك، ملأوا كتب العقيدة بالولاية كلها، شرح السنن شرح تقاتل السنن الذكائي، السنن الأربهاري، العقيدة الطحاوية كلها. فيأتي هذا مثل سلمان العودة ويعارض الرسول في قضية الولادة ويستفز الناس بورشة مثل ورشة عمل في البحرين فعلها منتدى النهضة ليخرجوا على ولاة الأمر في المملكة وينقض الحكم. فخرج مرة يقول رأيت الرسول وصفة الرسول، شوف وأنا أعلم أنه يعلم قديما يوم كان يدرس بلوغ المرام في بريدة، أعلم أن هذه المعلومة ما تخفى على مثله، هو درس في الجامعة ويعلم جيدا صفة الرسول أنه كان إيش، شعرات يسيرة في أنفقته صارت حمراء من الطيب. وإذا به لما جاء عرض الرسول في الرؤية اللي يقول رأيت الرسول فيها أو يعرض السنة بالرؤية ويكذب، آخر البرنامج أو آخر كلامه قال في صفة الرسول الشعر اللي على اليمين يعني أو أحد الجانب شعر منه كله أبيض وهنا كله أسود، هذا ما رأى الرسول، رأى شيطان. الرسول مو هكذا، فهو يعرف، أنا أعرف أنه يعرف. وش اللي خلى يختم عليه وينطق بالمضحك هذا؟ إلا الصغار طلعت العين يعرف من صفة الرسول، درسوها في الابتدائية سيضحكون منها، يقول هذا مو الرسول. خالف المنطوق، خالف المنقول عن الرسول، فابتلاه الله بما يضحك منه. كل من سمع ويصف الرسول صار يضحك، من طلبة العلم صغار وكبار. فاحذر يا أخي مخالف الرسول، وكن مدر مع السنة حيث دارت، ولا تعارض من دعا إلى موافقة الرسول وتعارضه. حتى معارضة أهل العلم يا إخواني، كالشيخ محمد الوهاب مجدد، الشيخ بن باز وطلابهم اللي ينشرون السنن وتعارضهم بتشويه صورتهم ونصر عدوهم عليهم، يبتليك الله. لا سبيل اللي تظهر السنة إلا بهم، عرفوها. فإذا رحت تشوي صورتهم وتعارضهم تبتلى، ولو من باب من عاد لي ولي فقد عادته. الحرقة لما أحمد وغيره، إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله، من أولياء؟ فإذا لا تعارض السنة ولا من ينقلها حتى لا تبتلى بعقلك أو في عقلك بشيء يضحك منك. طيب، فلما توفي اللهم صل عليه، أردنا أن يبعثنا أزواجه عثمان ابن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله. ففيه سؤال عن الحق، وهذا ليس عيب. مهما كان الرجل صالحا لا يعيبه أن يسأل عن حقه، لكن سؤال وسطي يعني يتبع فيه الرسول. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي متبعين للرسول عدول. فإذا سأل حقه من شخص لابد يثبت عنده أنه حق له، لابد بالشرع. الثاني أن لا يسارع في تهمة من لم يقر له بالحق حتى يبين له برهان أنه إيش؟ أنه حق. الدليل طيب. فإذا كان صاحب الحق، فإذا كان الذي عليه الحق معذورا في إعطائه حقه، كمن كان عليه دين وطالبه فصار معذورا بالعسر لمصائب توالت حتى افتقر أو حصل له ما حصل، فحينئذ يتعامل في المطالبة بالحق بالقرآن والسنة. وإن كان ذو عسرة فنظرة. ناقن ابن عبد البر أنه حرام مطالبة من حصل له عسر، يحرم مطالبته، كما نقل بعض العلم. السبب إذا حصل له عسر، السبب أن الله نقله إلى إيش؟ الميسر. فإذا ثيت لصاحب عسر قل يلا تثنت معه وتحرجه، يلا أخرج ولا بسجنك، هذا يكون الإنسان حينئذ ظالم، لأنه طاع هواه وأساء الظن في أخيه المسلم، فلا يقبل منه مثل هذا التصرف السيء. فإذا على صاحب الحق أن يبادر بإعطاء الحق، وعلى المطالب الحق أن ينظر في القرآن والسنة كيف أمروا في التعامل مع من له الحق فيأخذه. ويدل على ذلك أن عائشة كانت مثلا تطالب بحق أخيها المسلم عثمان، قتلته أن يقتلوا، لكن علي قال لم يثبت حينئذ القدرة على إنفاذ ذلك، لأنه لم تتم ولاية واحد، ولم يطالب ورث عثمان، فكان الحق مع من؟ مع علي. فانظر كيف ليس كلما تطلبه من الحق ويكون فعلا حق يثبت لك إلا بإيش؟ ببرهنة الحق ومشروعية إنفاذه شرعا. ولذلك اختلف العلماء في مسألة إيش؟ في مسألة من يجد له حق عند شخص، مثلا خرجت من المسجد فقدتني عليك، خرجت من المسجد فاقدني عليك، تدور على أني عليك، وين النعل؟ مسألة الظفر عند الفقهاء معروفة اختلفوا فيها، وين النعلين؟ وين النعلين؟ خلص وذهبت البيت حفيان، حافي الرجل. اليوم الثاني اشتريت، وفجأك إنسان بالطريق ولا رايحين لأبي حمزة المشرب عنده الشاي. طيب جارنا في المسجد جارنا، وتروح داره هنا عليك كما هي أمام داره. نعم، صارت الآن أمام داره، عرف للتملك في ملكه الآن، عرف أن يضع أمام داره حرز. هل يجوز أن تأخذها؟ اختلف العلماء، وهي مسألة عند الفقهاء تسمى الظفر. فقال بعضهم نعم، وقال آخرون لا. والذين منعوا أراهم هم الأصواب. ليش؟ أذكر لي فقها من غير تذكر نص في المسألة، نص لكن أذكر لي من غير نص تفقها، هل فيه دليل أن يجوز الإنسان يتفقه في شيء مع أن فيه نص في الباب؟ أبو بكر لما قاتل من المرتدين استنباطا، وكان وراء ذلك نص ما يعلمه بكر. طيب أنا أحرك لك ذهنك الآن، هذا النعل الذي وجدته عند أبي حمزة، وجده عند أبي حمزة، ألا يحتمل أن اشترى مثله؟ ألا يحتمل أنه اشترى مثله وأخطأ وسحب نعلك ولا يدري؟ فلما تأخذ وتأخذ مثل الأبيب، يا سارق يا دس حسبك الله، ثم بعد ذلك تقول ليش؟ يقول نعلك، يقول اشتريته، يقول والله صح مثلي. فالمقصود جعل الإثبات من طريق إيش في مسألة الظفر؟ من طريق القضاء، لأن القضاء حينئذ سيستفصل وسيحقق ويرجع لكل ذي حق حق. وقد يدعي إنسان أشياء ليس له. أعطيك مثلا، إذا فتحنا الباب رجل يشتغل في شركة ما أعطوه بدلات، يقول كل سنة يعطونا، منعني الآن ليش منعني؟ فصار يجمع البدلات، عنده جهل، يقول ما دام بدأوا يعطوني ما يحق يمنعوني. هذا فكرة صحيحة يا أخي؟ مالك الشركة هو اللي يتصرف في ماله، يعطي بدلات يمنع بدلات، ما يك بينك وبين العقد صحيح؟ فالجاهل هذا صار جمع له 10 سنين، كونت 70,000، جاء يعد الفلوس 70,000 عنده، قال الظفر. لو راح للقضاة عرف الحق وأنه من حقه، فقد يتوهم الإنسان أنه له حق وإيش ما له حق، ولا يثبت له من طريق إيش القضاء، لا يثبت إلا من طريق القضاء. طيب للمرأة إذا اكتسيت أشك كسوة والسكن والطعام والشراب، لكن تقول لك أريد منك راتبا، طيب كل ما تريد نعطيك، لا راتب خاص، وفلانة يعطيها راتب خاص طيب هل هذا مستحب ولا واجب؟ فتجمع وتجمع 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 تقول 20 سنة ما أخذت فرض الراتب خاص اللي هو تراه واجبا هي. فالمقصود أنه ما يبان في مسألة الظفر الشيء إلا بإيش؟ أنه شرعا يجب ولا ما يجب إلا بإيش؟ بالقضاء. هذه مسألة الظفر. طيب، فنساء النبي سألنا الميراث، الآن كنا يتوقعنا نساء النبي العموم ولا ما سأل الميراث؟ كيف توقعنا العموم أنهن فرد من أفراد العام الذي جاء في آيات الميراث العامة؟ إن هذا الزوج ولو كان الرسول اسمه زوج، وما كانوا يعرفون التخصيص الذي حب الله به الرسول فضله على الناس. فسألنه ميراث، أرسلوا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يسأل ميراث. ففيه التوكيل اللي يسمونه الآن عند القضاء إيش؟ الوكيل، إنه يوكل من يطالب، اللي يسمى المحاملة، مشروعية. في النساء وكلنا عثمان عند الخليفة أبو بكر، فيجوز ما يسمى اليوم في المحامات الوكالة، وكل محامي يطالب وكذا، تعطي له فلوس التعب أتعابه ما في مانع. فيسألنه ميراثهن. طيب، لو كان لهن ميراث وليس لهن ولد، كم يأخذن كل واحد منهن؟ كل واحد منهم كم تأخذ؟ كل واحدة كم؟ خطأ. يكون كم عددهم زوجات النبي؟ لو كان ما خصصنا بهذا الحديث كان كل واحدة كم تأخذ؟ قال الثمن، قلت لا خطأ، يشتركون في الربع، لأن لم يكن كما في الآية إن لم يكن لها ولد فلهن الربع، فلهن الربع. والنبي ما كان عنده ولد، ولد له يعني، المهم ما كان له ولد، لكن بين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني افترض يشتركون كلهم التسعة في الربع، لكن بين أبو بكر أن النبي خصص وحباه الله بفضائل كما تعلمون، فإنه خص بخصائص لم يخص بها أحد من المسلمين، ومنها قال رسول الله روى لعائشة: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. الله أكبر. فما ترك النبي سبحان الله يكون صدقة، يتولاه مثل أبو بكر بعده ويرى أين يصرفه في المواطن التي جاءت بها السنة في صرف الصدقة. ففي هذا تخصيص النبي بفضائل ما خصت بها الأمة، مثاله أنه ما كان يجوز لأحد أن يتزوج زوجة النبي بعد وفاته، كما يذكر عن شخص وينظف الإسناد قال يتوفي الرسول يتزوج زوجته عائشة، ولا شك أنه نزلت آية تدل على تحريم، ها؟ أي، وهي قوله
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده
أبدا. فلا يحل نكاح زوجة النبي، هذه من خصائص النبي، ولا يجوز كان له أن يتبدل أزواج غيرهن. وكانت القسمة في حق مستحبة، ترجي من تشاء. نعم، منهن وتؤوي إليك. فكانت القسمة بين النساء في حق مستحب، وطاف علينا في ليلة واحدة جمعهن كلهن في ليلة واحدة. اللهم صل عليه. نعم. ومنها أنه كان ينكح المرأة من غير إذن ولي فيكون وليها عنده الله. فعرضت نفسها امرأة قالت يا رسول الله كما صحيح البخاري وهبت لك نفسي. فحينئذ النبي لم تعجبه طرق رأسه وصعد نظره فلم تعجب حتى طال الأمر فجلست. القصة معروفة وفضائل معروفة منها أنه كان تنام عيناه وينام قلبه. حب الله نبيه فضائل وفي الآخرة كذلك أسكنه أعلى درجة في الجنة في النعيم. ما هي؟ بعث محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه لدرجة نعم قال درجة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا أرجو أن أكون أنا. نعم. اللهم صل على محمد وجزا الله خير على الأمة. جزا الله خير. لولا الله ثم هذا النبي الليلة والله ما اجتمعنا الليلة نقرأ الموطأ ولا درسنا ولا تهنينا بعيش. لأن ترى ما يهنيك بالعيش إلا العلم تطلبه. تذكر يوم كنت لا تطلب العلم كيف كان قلبك ليس مستريحا حتى تطلب العلم وتشق طريق الجنة. الله جعل علامات لأنك ماشي في طريق الجنة. ما هي؟ هناء القلب وطيب العيش. ولا يمكن تمشي في طريق الجنة إذا كنت تسمع العلم وتعمل به فتعيش في هناء بقدر ما تسمع العلم وتعمل به وتعيش في ضنك بقدر ما تعرض عن العلم وتتبع هواك وتريد الدنيا. يحصل في قلبك من الظلمة كما قال من أصبح هم الآخر جمع الله غناه في قلبه وتسر الدنيا وهي راغمة. من أصبح يريد الدنيا تشرد عنك الدنيا إذا أردتها وقدمتها على الآخرة تعاقب. قال فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. اللهم اجعلنا من الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فهذا شيء اختصه أن الأنبياء أن النبي لا يورث. وقد جاء حديث أن الأنبياء كلهم لا يورثون كما في مسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث. نعم. وما تركنا فهو إيش؟ فهو صدقة. لكن تكون صدقة متى؟ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي كما سيأتي. يعني النبي ما يضيع ورثته. يعني ولي الأمر هو بكر أنفق على نسائي من ما ترك. نعم. وأعطى عامله كما سيأتي. اقرأ حديثه بعده. أي هذا الدرع درع. مات النبي ودرع مرهونة عند يهودي. وهذا مرة أنا أنذرت به شخص شحيح يسمونه في المطالبة سقيم الألفاظ. يعني يجرح الشخص اللي حصل له عذر وعسر يجرح بالكلام وأنه يعني كأنه نصاب وأنه. والنبي قال إذا إيش ها؟ لا يعني الله عز وجل قال إذا كان عسرة نظرت إليه
إلى ميسرة.
فشفت شخص مع شخص هكذا فرسلت إليه يا فلان لا يكون يهودي خير منك. لا يكون يهوديا خير منك. نعم. فالمقصود أن يهوديا أقرض النبي وحصل إيش؟ حصل رهن ومات النبي ولم يسدده ولم نسمع من ذاك اليهودي أي كلمة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتقي الله في ألفاظه ويحسن الظن في إخوانه ويعرف الحق ولا يتهم، يسارع بالاتهامات الباطل، يتق الله. وعلى من أكرمه أخوه بشيء فإنه يسارع في تسديده بأقصى ما يمكن، ويتلطف معه قدر المستطاع في الكلام، ويعرض عن جهله ويعرض عن الجاهلين إذا تسافه عليه أو يعرض عنه. طيب، الحديث الآخر.
قال رحمه الله: حدثني مالك عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة ثبت عالم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم ورثتي دنا.
لا يقتسم ورثتي دنانير.
لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
قال، وهذا الكلام فيه على مسائل الأولى أن إسناده صحيح، بل قد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم فهو متفق عليه. ففيه ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وهذه من خصائصه كما تقدم، ما تركت فهو صدقة. لكن هذا الحديث قيد الذي إيش قبله، قيده من أي جهة؟ أنه يبدأ أول شيء بنفقة نسائي أهله وعامله، مؤونة عامله، أراد عامل أرضه الذي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك وسهم من خيبر. نعم، وقيل كل عامل المسلمين من خليفة وغيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. ومن المسائل المستنبطة من ذلك عند ذوي العلم راتب الإمامة، يؤخذ بيت المسلمين يأخذه الإمام ويصلي بالمسلمين، لكن لا ينبغي أن يصلي لأجل المال، بل يصلي لله. فإن أعطي فالحمد لله، وإذا ما أعطي ما يترك الإمام، يقول ما أعطوني راتبي، أعوذ بالله. يصلي لله ولا يصلي ليأخذ المال. طيب، يشكل على قول المعشر الأنبياء لا نورث مع قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب وكانوا أنبياء. جواب: هذا يتعلق بإيش؟ بالنبوة والحكمة. طيب،
انتقل للنساء.
وذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها طالبت أيضا أبو بكر الصديق، واستغل ذلك الرافضة، وأن أبو بكر منعها يعني حقها ليبروا لعنهم لأبو بكر، لعنة الله عليه، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم فرق شملهم وارسل الموت عليهم، فإنهم أساءوا. أيما أساء، وما الحوثية هؤلاء إلا منهم الذين يريدون حتى يصلون دمارهم إلى الكعبة لولا الله، ثم هذا الجهاز الدفاعي الذي أكرم الله به المسلمين في هذا البلد بعد قيادة خادم الحرمين والقوات المسلحة والدفاع الجوي، جزاهم الله خير كلهم من أبطال أهل شهامة وقوة وردع لهذا الزحف المجوسي. طيب، أبو بكر فقط اعتذر لها، ما يمنع حقها، قال يا فاطمة ترى أبوك والدك يقول ما تركناه صدقة. نعم. طيب كن فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك قال فكانت لا تلقى أبو بكر أو شيء من ذلك. هذا المتشابه الذي هو من الابتلاء. فهذا راجع إلى تأول مرجوح لها رضي الله عنها أن يكون أبو بكر تساهل في الاجتهاد أو في هذا الأمر. وإلا أبو بكر بن حجر قال لم يثبت أن هجرته الهجرة التي يهجر بها المسلم عندما يقع في معصية، بل إن كان أنها لا تمر للسلام من وراء الباب أو شيء فنعم، أما الهجرة التي تكون كذلك فلا. فهذا التأول ابتلاء ليرى الرب جل وعلا من يحفظ حق آل البيت ويعرف فضل فاطمة التي هي أول أهل النبي لحوقا به، ماتت بعد النبي بستة أشهر، وأكثرهم رضي الله عنها أكثرهن من بناته تشبها بالنبي في هديه وسمته ودله وسرعا لحوقا به بعد موته. نعم. وهي في فضلها ما منزلته في الجنة فاطمة، سيدة نساء إيش؟ أهل الجنة. هذه منقبة عظيمة جدا، فرضي الله تعالى عنها. نعم. فنحن نتوسط، لا نقول كمثل الرافضة ندعوه ونتخذ إله من دون الله فنقول يا فاطمة اشفعين عند الله، ولا نصنع كالناصبة أو غيرهم، بل نترضى عنها ونحبها لما أعطاها الله عز وجل من القرابة والمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة به ومن فضلها وعلمها، ونترضى عنها ولا ندعوها من دون الله جل في علاه. ونعتقد أن قرابة النبي بها لن ينجيها، ولن ينجيها إلا عملها. قال يا فاطمة يا بنت محمد اشتري نفسك، لن أغني عنك من الله شيئا، يعني بالعمل الصالح. فمن أبطأ به إيش عمله لم يسرع به نسبه. طيب صفة جهنم نأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم
إن شاء الله
بحول الله وقوته. وهذا تخويف لنا، وأحثكم على نداء إخوانكم جميعا لحضور صفة جهنم. ونعدكم إن شاء الله كما ذكرنا صفة النار صفة الجنة أن بمحاضرة أخرى ذكرناها في مسجد العناني قبل سنة أظن، نعدكم إن شاء الله محاضرة أخرى تجمع لك فيها أهليكم ومن تحبون لذكر صفة جهنم. نعم، لن نذكر كل شيء في الموطأ، نذكر فقط الأحاديث الواردة، وإلا فإن شاء الله نخصص لكم مجلس علمي وهو ما يسمى في عرف العصر محاضرة في صفة جهنم، نخوف أنفسنا بهذا العذاب الأليم الذي يخاف منه الجن والإنس، والذي فضلت 69 جزءا عن نار الدنيا. لا شك أن الإنسان يسأل العلماء أحيانا يقول أشوف نفسي تتفلت، تتساهل المعاصي، تتساهل من الجلوس مع أهل الضلال أو البدع أو المجون إلى آخره. فحينئذ يؤدب العالم بقوله لا أرى لك سبيل إلا تخوف نفسك بجهنم وعذاب القبر لترتدع. وسنعرف هذا إن شاء الله في مكانه وقته بحول الله وقوته. طيب